وما أتاك حديث وقعة كربلاء أنا وقد بلغ السماء قدامها يوم أبو الفضل استجار به الهدى والشمس من كدر العجاج نثامها فحمى عرينته من فوق قائم سيفه قمقامها فأبت نقيبة الزكية ريها وحشى ابن فاطمة إن المنايا لا تطيش سهامها فمن المعز الصيب صبط محمد فتى اليوم غاب عن الهدى إمامها اليوم نامت أعين بك لم تنم وتسهدت أخرى فعزمنا نشف دموم يا بقية الهاشم وتضيع من بعدي وبعدك هالفواطن وعزم يشيل للمخيم قال ما روح خلني على الشاطئ أعالج طلعة الروح ما قدر أروح الخيام وانظر زينب تنح وانظر دمع سجنا على الخد ساجد لكنما الأمر والقدر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. جاء في الرواية أن الإمام أمير المؤمنين عليا عليه السلام قال لأخيه عقيل اختر لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب يلد منها غلاما فارسا. صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن قيام الأسرة أمر ضروري لخلقة الإنسان ومجتمعه وقيمه، لكن حتى يستفيد المجتمع من قيام الأسرة لابد أن تبنى الأسرة بناء سليما، وهذا يتوقف أولا على الإعداد السليم وثانيا على الاختيار السليم. أما فيما يتعلق بالإعداد السليم فهذا يتوقف على حيثيات مختلفة وردت في الشريعة المقدسة من شأنها أن تحدث البركة والخير في الرابطة الزوجية. نسمع من يريد أن يتزوج يسأل عن الليلة المناسبة للعقد، شنو الليالي المناسبة في الشهر الفلاني، الليالي المناسبة كذلك في الشهر الآخر للدخلة مثلاً، أكو التزام بالمستحبات من ضيفة وضيفة كذلك بالمقدار الشرعي والطريقة الشرعية هم تحدث البركة، أن يأكل الناس من زادك، أن يدعو لك بالبركة، هم صدق ليلة الزفاف، هم دعاء، بحيث الإنسان يتخير هالمطالب حتى يقصد حصول البركة في أصل الزواج. لكن نرى أن الصورة لم تكتمل، أكو عناية بالمستحبات بينما أكو إهمال للواجبات. عناية بالمستحب، أي الليلة المناسبة للعقد؟ نختار الليلة المناسبة للعقد على أنه إيقاع العقد في العقرب مكروه والقمر في العقرب أو في ليالي المناسبة، بينما في المقابل أكو بعض المحرمات، ليلة الزفاف تقع أقل ما هنالك اختلاط، واختلاط صار لابد بحيث أنه مطلوب من المعرس أن يدخلوه مثلا على العروس في الصالة أو تعال في ليالي الخطوبة، لابد يلبسه، ومن يلبسها هم تعال شوف شنو من مراسيم تحصل. كأنما بعض النساء من يجي يلبسها كأنما جاي يشوفون معجزة جاي تحصل، معجزة الآن جاي تحصل، الكل يتقدم، الكل يرفع راسي، الكل جاي يطلع، بعد جاي يأكلها، ايش شنو ما أخذ قطعة كيك في ملعقة جاي أكلها، أكثر من هذا لا أكثر ولا أقل. بعد هالعناية والخبصة والقومة والقعدة يعني. لكن في حد ذات هذا الفعل في ذاته محرم، هذا اختلاط، والاختلاط حتما لا تحصل به البركة، حتما لا يحصل به الخير. ناهيك عن المطالب وسقف المطالب الذي يزداد سنة بعد سنة. أكو واحد الآن يقدر من دون سابق إنذار يقول والله الشهر الجاي أنا زواجي، يقول لا تعال أقول أبد حجز قبلها بستة شهور، قبلها بسنة يا الله نحجز. معنى هذا شيء سقف المطالب جاي يزداد. وإذا واحد خطرت إليه قضية وسالفة قال أريد أسويها في عرسي في زواجي، الفكرة هذه عجبت فلان الثاني والثاني هم أضاف فكرة جديدة، تعال شوف انت سقف المطالب يوم بعد يوم يزداد. بالتالي احنا إن قصدنا الخير وأردنا الخير والبركة، البركة لا تقع بالحرام، فعند الله خزائن السماوات والأرض، وما عند الله من خير لا يدرك بمعصية، الخير كله عند الله، بركات كلها عنده، وما عنده بالخير لا يدرك بمعصية وإنما يدرك بالطاعات ولا يدرك بالمعاصي. ولهذا حسن الإعداد لليلة الزفاف وليلة العقد، طريقة الاقتران، جميع هذه الأمور من شأنها أن تؤدي إلى سلامة قيام الأسرة بشكل سليم، وبعض الحيثيات لعلها تؤدي إلى انفصال الزوجين في بعض الروايات. هاي حسن الإعداد يؤدي إلى ديمومة إن شاء الله العسرة، وإلى ديمومة السعادة وديمومة العلقة الزوجية. عكس ذلك أحيانا يؤدي في بعض الحالات إلى الافتراق، إلى عدم استمرار الحياة الزوجية. إذن البناء السليم يحتاج إلى إعداد سليم، كما يحتاج إلى الاختيار السليم، ولا يبعد أن يكون الاختيار للزوج والزوجة هو أهم خطوة يقوم بها الإنسان في سعادته الزوجية. حسن الاختيار وسوء الاختيار به سعادة وشقاء الزوجين. فيما يتعلق بحسن الاختيار هنالك مواصفات شرعية جعلها الشارع المقدس في اختيار الزوج، مواصفات جعلها في اختيار الزوجة، لكن بشكل عام ليس للمرأة البكر أن تتزوج من دون إذن وليها، لابد يأذن إلها، لابد يرضى في الاختيار، بعد ذلك لها أن تتزوج. لكن نقول في اختيار الزوجة في العادة، من نقول في العادة يعني أكو شيء خلاف العادة، في العادة المرأة ما تقدر تتحكم في من يخطبها، ما تقول والله أنا هالشهر أريد فلان يخطبني، أن يخطبوها هي ما تخطب، مو بيدها المعنى. في العادة هذا اللي يجي يخطبها هو شنو مواصفاته احنا الراعي، ولهذا علينا أن نكون حذرين في التعاطي مع كل خطبة تحصل، لأنه ليس بيد الإنسان أن يدعو الناس لخطبة ابنته، وعليه كل مورد يجي، كل شخص يجي يخطب لابد نتعامل وياه بحذر، كما أنه على الإنسان أن يعين ابنته على الاختيار، يعينها على الاختيار أولا بأن يجنبها الاختيار الغير موفق، يجنبها الاختيار الغير موفق لعله تحصل أمور تسلبه هو الاختيار. يعني هاي بنت عندها جوال، لعل أكو عفوية في استخدام الجوال، عندها انترنت لعله عندها عفوية في استخدام الانترنت، عندها صديقة لعلها الصديقة هم بيها بعض الأمور وهي تعاملت معها بعفوية، شنو يحصل من وراء السر، شنو يحصل الله العالم. لكن نقول الآن ينبغي للإنسان أن يحذر، لأنه ربما تقع بعض الأمور تسلب من عندك الاختيار، اختيار الزوج، توصل الحالات إلى علاقات متقدمة، بعد هذا يعسر عليك أو يتعذر عليك أرد هذه العلاقة، لكن على المرء أن يعين ابنته على أن يجنبها ما يضرها مما له علاقة بحسن الاختيار. لكن إن وقع الاختيار للإنسان، أكو بعض المواصفات الشرعية جعلها الشارع المقدس في اختيار الزوج. يقول النبي صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. إذن الشرط الأول أن يكون مرضي الدين. مرضي الدين يعني شنو؟ يعني متدين، يعني ملتزم. يجي نسأل عنه قالوا من أجواد، نسأل عن أهله قالوا أجاوي، نقول من أجواد ما ينفعني أنا سؤال أسأله، هو متدين لو لا؟ يقول لا هو مو متدين، يعني واحد عادي. شلون يعني واحد عادي؟ قال يعني مو متدين ولا فاسد. هذا ما ينفعني، أنا أسأل سؤال محدد، مرضي الدين لو لا؟ مرضي الدين يعني ملتزم، يعني متدين. مش يقول لا وما يقصد الحرام، لكن عنده الأمور عادية. إذا صير هالأمور عنده عادية يعني مو متدين. في الشريعة المقدسة لابد أن يكون الإنسان مرضيا في دينه. الرضا في الدين بشكل عام معناه ترك المحرمات وفعل الواجبات، لكن أكو بعض المحرمات لأهميتها نص عليها، وإن كان كونها مرضي في الدين يكفي في التدليل عليها، لكن جاء في الرواية: لا يزوج شارب الخمر، ولا يزوج تارك الصلاة، ولا يزوج عاق الوالدين، ولا يزوج المتجاهر بالفسق، ولا يزوج المستهين بالدين. هذا كل ما رد أيضا إلى المرضي، وأنا مرضي عنه في الدين. الشرط الثاني أن يكون مرضيا عنه في أخلاقه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، بحيث هم يكون مرضي في أخلاقه. مرضي في أخلاقه معروف، بحيث أنه إنسان نقول عنه إحنا كاف عاف، مو يم مشاكل، مو حاد المزاجك. وبعض الناس إذا ما حصل لأحد يتعارك إياه يتعارك يغترته، يعني هو ما يعرف يبعد اصبعه، حاد المزاج، بلش في أي قضية يتعارك إياه. قضية مثلا يجي يقول هذا ما يتنازل عن حقه، ما يتنازل عن حق شيء، لكن شلون يتعاطى الخلاف؟ شلون يتعاطى الخلاف ويا الناس؟ هل يتعاطى الخلاف بقسوة بحيث يقال عنه ذميم الخلقة أو الأخلاق، عفواً سيء الأخلاق؟ لو لا يقول أنا والله أنا أتقيد بحقي، بحيث الحكم الغالب عليه، الطابع الغالب عليه أنه سيء الخلق أم حسن الخلق. هذان الشرطان هما الشرطان الرئيسيان في مسألة اختيار الزوج. لكن هنالك أيضا بعض الأمور في حسن الأخلاق نص عليها، من جملتها أن يكون ندي الكف، يعني يكون كريم، ما معروف بالبخل، سمح الأخلاق، ألفا يألف ويغلف. هم هذا مردها أيضا إلى حسن الأخلاق. على مستوى الكمال في الزوج، الأفضل أن يكون أبواه مؤمنين. أي في الزوج مو شرط، لكن في الزوجة شرط، لكن في الزوج على نحو الأكملية أن يكون أبواه مؤمنين. بلي ما تدري أنت الأيام شنو تكتب، ونكبات الدهر عم كثيرة، بحيث يصح أن يكون أبواه ملاذ. ما أدري شنو يصير، مسائل الخلاف مثلا، طارئ لا سمح الله، بحيث يكون أبواه ملاذ للزوجة لأي أزمة ولأي طارئ، أن يكون أبواه مؤمنين صالحين يؤمن جانبهما، معروفين بالإنصاف، بحيث ما تدري أي طارق يكونان منصفين. هذا في اختيار الزوج. بعد تبقى بعض الأمور الأخرى، مثلا يجي واحد يخطب قاله وريد صورته، أو ذاك مثلا يريد يخطب قال اللي أريد أخطبها لازم أشوف صورتها أو أنظر إلها نظرة شرعية. نقول هذا حق، هو يريد ينظر إلها نظرة شرعية حق، هي هم جاي واحد يخطبها تريد تشوف صورتها هم حق. لكن نقول بأنه مسألة الجمال الجسدي مسألة تزول مع الوقت، لكن عليها وعلى الرجل أيضا حينما يختار المرأة أن يعتني بالخصال الباطنية، فإنها أكثر ديمومة وأكثر أثر. شلون؟ الآن الواحد مثلا ما يكون عنده أصدقاء، عند أصدقاء هل أصدقاء ذولا كلهم طبقة واحدة شكل واحد جمال واحد؟ لا، واحد منهم أجمل واحد أكثر جمال. السؤال، أنت أحيانا ما يصير تميل نفسك إلى واحد جماله أقل من غيره حيث تنجذب إلى أكثر، تعاشر أكثر، تميل إلى أكثر؟ هو من حيث الشكل لعل شكله أقل من شكل فلان جماله، لكن نفسيا أنا أميل إلى أكثر. هي قضية أنا أميل إلى أكثر، معنى هذا توافق المزاج، هي الجمال الباطني الذي علينا أن نرعاه في مسألة الاختيار هي هذه. لأن الجمال الجسدي ربما ما يعطي مفعول دائم، ولكن الجمال الباطني أثره في أكثر من أثر الجمال الظاهر. أما في اختيار الزوجة فيشترط ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون دينا، وهم نفس القضية نفس الوزان المذكور في الزوجة، دينة يعني ملتزمة بالحكم الشرعي. ومن مصادر الالتزام بالحكم الشرعي الآن الحجاب الشرعي، بحيث يكون حجابها حجاب شرعي، يعني الحجاب ماكو بيه زغرفة ألوان، ماكو بيه زري وغير زري وألوان ونقشات في الكم مثلا، في حز الكم مثلا، في اللف مثلا، عند الظهر مثلا، عند الصدر مثلا. ايضا ان لا يكون الحجاب مثيرا في كيفيه لبسه، ما يكون ضيق بحيث يحكي عما تحته. ايضا ان يستر ما اوجب الله ستره بحيث يكون حجاب شرعي. هذا من مصادر أن تكون متدينة، وإن كان التدين معنى أشمل منه ذلك. أيضا أن تكون حسنة الأخلاق بنفس الوزان المشترط في اختيار الزوج، ولكن في الزوجة زيادة على ذلك أن تكون طيبة المنبت. ولهذا ورد في اختيار الزوجة التحذير بلفظ إياكم، إياكم وخضراء الدمن. النبي صلى الله عليه وآله يقول إياكم وخضراء الدمن، فقيل له يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. هذا النبي صلى الله عليه وآله يمثلها بالشجرة الخضراء المثمرة في وسط الإصطبل، في وسط الزريبة، هي شجرة وشجرة، لكن حتى يوصل إليها الإنسان يصيبه الروح، تصيبه الروائح النتنة. المرأة الحسنى في منبت السوء كذلك. ولهذا ورد التحذير أيضا في جهات أخرى، اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، بل وقد ورد والخال أحد الضجيعين، بحيث أنه زيادة على الشرطين اللذان يشترطان في اختيار الزوج يضاف إليه في اختيار الزوجة أن تكون طيبة المنبت كريمة الأصل. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله حذر عن اختيار المرأة الحسنى في منبت سيئة. لكن في الزوجة لعله مسألة الجمال مسألة تراعى أكثر في اختيار الزوجة، وعلى الإنسان أن ينظر للجمال، ولكن كما ذكرنا عليه أن ينظر إلى الحيثيات الأكثر ديمومة وأكثر بقاء. من هذه الحيثيات التي تؤدي إلى دوام العشرة أنه يستحب للإنسان حينما يريد الزواج أن يتخير البكر، يستحب له أن يختار البكر ولا يختار غير البكر. لماذا؟ فإن ذلك أدوم للعشرة، لأنه عادة المرأة تذكر أول رجل تعاشره ولا تنسى، أول من تعاشر من الرجال يأخذ موقع في قلبها، فلتكن أنت هو من يأخذ ذلك. فإنه إذا تزوج الإنسان بالبكر لا تنسى، وإذا كان حسنا في التعامل معها بقيت العشرة وأدى ذلك إلى دوام الألفة. عكس هذا لو تزوج من غير البكر فإنه ربما لم تنسى من عاشرته، أو تبقى في مقارنة بينها أو بين زوجها الثاني وزوجها الأول، مما يؤدي إلى ربك في المشاعر، فلا يكون شعورها ولا ألفتها ولا محبتها كمحبة البكر فيما إذا بالفعل توافقت مع زوجها. هاي أمور لو راعاها الإنسان إلها علاقة بتيمومة الألفة، لكن تبقى حيثيات أخرى في الاختيار حسب مطالب الإنسان. الإنسان يتزوج لماذا؟ غرضه في الزواج هو الذي يحتم عليه الاختيار. يريد يتزوج لأنه يريد أولاد جميلين وبيختار أسرة معروفة بالجمال. يريد يتزوج لا اللي يريد أولاد مثلا أصحاء، افترض مثلا أكو مرض وراثي معين ويريد يتخلص من عنده، يختار أسرة مثلا بحيث التزويج بها يحصل على أسرة صالحة مثلا وسليمة من ناحية جسدية. يريد لا يتزوج يحصل على أولاد أذكياء، يرجع إلى أسرة معروفة بالذكاء. وهكذا لكل إنسان قصد في زواجه، يتوسل للحصول على قصوده بالأسباب الاعتيادية إن وفقه الله لذلك، وإلا بعض الحالات ما يحصل على التوفيق. لكن على الإنسان أن لا يتزوج من أجل مال أو من أجل جمال. فمن تزوج امرأة لمالها أو جمالها حرم مالها وجمالها. تقول والله أنا أختار وحدة موظفة، بلي نشترك في الحياة نساعد في الحياة، الكلام ما أقول خير هذا، نشترك بالحياة وبعدين يصير وياك حيثيات وياها في الراتب، شو تتعاطى وياه شو تتعامل وياه ومشاكل في الخارج. والمرأة أحرص على مالها من الرجل على ماله، المرأة في العادة حريصة على مالها أكثر من حرص الرجال على ماله، ومن تصرف ما تنزل في الحكم الاعتيادي. فأنت تتزوج من أجل المال من أجل الوظيفة، الرواية تقول يحرم مالها، من تزوج امرأة لمالها حرم مالها، ومن تزوج امرأة لجمالها أيضا حرم جمالها. لكن إذا تخير ذات الدين ذات الأخلاق وليكن معها مال لكن قصد الدين قصد الألفة، الله سبحانه وتعالى يعطيه قلبها وودها ومالها وجمالها. من تزوج امرأة لدينها رزق خيرها وقلبها ومالها وجمالها، وعلى ذلك ينبغي أن يتم الاختيار. ولهذا الله سبحانه وتعالى يوفق للإنسان في قصده على قدر نيته، فعلى نياتكم ترزقون. انت قصدك في الزواج شنو؟ الله سبحانه وتعالى على وفق هذا القصد يوفقك. ولا أدل على ذلك من هذا القصد العظيم الذي حمله أمير المؤمنين علي عليه السلام في اختياره الموفق لأم البنين اختر لامرأة ولدتها الفحولة من العرب. لماذا يا أبا الحسن؟ هذا تزوج لله وتزوج في سبيل الله، قصد حينما تزوج قصد ديني، أراد بالزواج أن يعلي كلمة لا إله إلا الله. يفكر في كربلاء، تزوج من أجل معركة الطف. شوف القصد العظيم، وقد أعطاه الله جل وعلا على قدر أمنيته. بارك الله جل وعلا له في هذا الزواج، وكان من بركات هذا الزواج صاحب هذا اليوم أبو الفضل العباس. روح إلى كربلاء، شوف الحرم العظيم، شوف القبة النورانية، شوف الشموخ لأبي الفضل العباس، نتيجة وثمرة وبركة من بركات اختيار أمير المؤمنين علي عليه السلام. وأكو أحد يقدر ينسى مواقف أبو الفضل العباس في معركة الطف؟ يمكن واحد يذكر كربلاء وينسى المواقف؟ أفضل صورة للمواساة وللإخلاص مثلها أبو الفضل العباس على صعيد كربلاء. إيمان منقطع النظير، صلب الإيمان، نافذ البصيرة، تقيد تسليم مطلق للمعصوم. ولهذا قيل أن أبا الفضل العباس آخر رجل قتل بين يدي الحسين عليه السلام، آخر رجال قتل من رجال الحسين هو أبو الفضل العباس. لماذا؟ لأن الحسين لم يأذن. نعم قتل من بعده القاسم، لكن القاسم غلام، فالرجال آخر من قتل من رجال الحسين هو أبو الفضل العباس. ليش؟ استأذن الحسين مرارا، كل ما يستأذن الإمام الحسين الحسين لا يأذن، إلى أن قال له لقد ضاق صدري وسئمت الحياة. يقول لسيدي لا طاقة لي على التحمل، نفت صبري بعد أكثر من هذا ما أتحمل. قال إذا كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال شربة مما. عجيب يا أبا عبد الله، بعد إلحاح شديد وتكرار، وإذا أذنت لأبي الفضل العباس حدود أن يأتي بالماء ويرجع. لهذا أبو الفضل العباس من طلع من الخيمة، طلع من الخيمة وعنده قربة، لأن ما رايح قاتل، إنما رايح يأتي بالماء فقط. يقال أبو الفضل العباس في طريقه إلى المشرعة، لما هم الخروج وإذا سكينة حاملة الطفل الرضيع، والرضيع يصرخ 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 من العطش، وسكينة تهز الطفل وتهز تريد السكتة، والطفل لا يهدأ من البكاء. تقول له يا عم إن أخي الرضيع عطشان. وإذا العباس عليه السلام رق قلبه لسكينة ورق قلبه للطفل الرضيع، قال لها بني سكينة أنا ماض آتي لكم بقدح من الماء. أي سكينة هدأت والنوم صارت تهز الطفل الرضيع والسكت، تقول لي اسكت أخي عبد الله فإن عمنا يأتي لنا بالماء. أبو الفضل العباس من راح إلى المشرعة وخلى القربة وصار يغرف بيده يملأها، أحست يده ببرد الماء، اغترف غرفة أذناها من فمه، فذكر سكينة وموقف سكينة، ذكر الطفل الرضيع وبكاء الطفل الرضيع، ذكر عطش الحسين ومبلغ العطش فيه. قال يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لك أن تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشرب سنك وردك لا ألم يصير علم سحبني يا ريت الماي بعد لاحل ومر للمشرعة يما قمر هاشم وعدنان مثل الأسد والجمع راح تقول غزلان طبل النهر زعلان حاسر عن ذراعه والماي خاض وشافه يلوح بشعاعه عافت شرم والعمر دون حسين معاه ينظر الماي وقلبه من العطش لهفة بيذا غرف غرفة وصاح وقلبه يفور ريت العراق بزلزلة وفراته يغور والله فلت روى وقلب حسين مفطور وعند حريم معطشة واطفال رضعة طلب الضمى ساق العطاشة وطلع بالجود والدرب بينه وبين أخوه حسين مسدود بها سطى وسيفه وصوته برود والرعود والروس تمطر والدموم تقول طوفة كريت ناخ الجيش وحسين انت خوصال عباس باليمنى وابو سكنة بالشمال صبوا على العسكر من البردين زلزال والكل قصد خي ورفيف العلم نيش شو صف عايل بالكوفان الاثنين مدري صواعج نازلة على الجيش صوبين شنه الصواعج من عزم عباس وحسين عافت منازلها وخلت حومة المي شمس النبوة وقمر هاشم يوم عاشور حار الفلك بيها وتلاقى النور بالنور شقة وسحابة من الكتايب والسما تمور احتضنا وزينب طلعت ترحب من أخوة بينما هما يقاتلان وإذا بالصيحة من جانب المخيم أدركنا يا حسين بقي أبو الفضل وحيدا فريدا مالت عليه الألوف ازدحمت عليه الصفوف وهو وحيد فريد لكنه أبلى بلاء حسنا حتى قارب المخيم ولكن بينما هو كذلك شد عليه لعين من وراء نخله فاتحا باعا شايرا سيفا ضربه على يمينه أيوة عباسة والسيدة أخذ السيف بشماله ضم اللواء إلى صدره ودمعت عينه قاتلهم مقاتلة الأبطال ولكن بينما هو كذلك شد عليه العين آخر فاتحا باعا شايرا سيفه ضربه على شماله أيوة عباسا وسيدا قبض على القرب بأسنانه وأقبل يعدو بجواده متوجها ناحية المخيم فلما نظر عمر بن سعد إلى شدة اهتمامه بالقربة قال ويحكم اقطعوا عليه الطريق أحال العسكر بينه وبين مخيمات الحسين أتاه سهم أصاب ضارب وسهم أصاب خاصرته لكن بينما هو كذلك أتاه سهم وأصاب القربة خرقت وأريق ماءها بقي أبو الفضل العباس متحيرا لا ماء فيوصله إلى المخيم ولا يدين فيدفع بما عن نفسه بينما هو كذلك جاءه سهم أصاب حاجب عينه اليمنى أخاط اليسرى أيوة عباسا أراد أن يخرج رجليه من الركاب ليقلع السهم بركبته عانى لذلك اللعين الفرصة أقبل إليه بعمود من حديد يا الله يا الله توجه نحو العباس رفع العمود إلى أعلى فضربه على رأسه. السلام يا أبا عبد الله. جاءوا الحسين دامع العين ينادي أين تفرون عني وقد كسرتم ظهري. عبارات يبين فيها حزن الحسين. أين تفرون عني وقد قتلتم ابن والدي. تعنى من القيم للعلقم حسين يصيح بصوت يا عضيدي وقعت وين بعد ما اشوف دربي يا ضي العين يا اخويا الكون كله بعين يظلم يا اخويا بياك ترطار نزلودك يا اخويا العلم وين وين يا ابو فاضل زمان عم يعودك وشمل اللي تشتت ميك يلتم يقل له جاوبني يا ليث الغاب جاوبني انكسر ظهري وصرف الدار سلبني من غيرك يساعدني ويشيل الواج ويدير الفكر بالموزمة والراي من غيرك يدافع على عدويا من أولادي وأخوت الدار سلمني من غيرك يونس وحشة عيالي يا سقاي من يرويهم أطفالي قوض من تحت صيواننا العالي عاتفني زماني بيك وانشبني يقل لي يا عزيزي زاد معروفك أنا بدي يا خويا أجمع جفوفك وبدي قبل موتك زينا بتشوفك وحدي بس أصد عنك تناشدني لو نشدت شكلها مزق وجوده لو انصابت عيونه وطار نزنوده وعن راسك خبرها وعن عموده وسهم العين تحت الضليع صوب ما رد الجواب ما رد الجواب وغربت عينه مات وقام ابو السجاد من حينه يقال بينما الحسين عند العباس واذا بالعباس يلفظ انفاسه الاخير